إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، يعني لازلنا في سورة الأعراف، ووصلنا ولازلنا كذلك في قصة شعيب عليه السلام، ووصلنا فيها إلى قوله تبارك وتعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. السؤال الذي نبدأ به هذه الحلقة: لماذا وصف القوى الظالمة بالكفر في هذه الآية، بينما وصفهم في الآية الأخرى بالاستكبار؟ فلماذا اختلف الوصفان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وأتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن قوم شعيب من الكافرين حكى عنهم في الآية 88، فوصفهم بالاستكبار. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. وأما في هذه الآية التي رقمها 90، فقد نجده وصفهم بالكفر. قال الملأ الذين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. لماذا اختلف الوصفان؟ أما أولا، فلتتنوع الأوصاف التي تليق بهم، فهم مستكبرون وأيضا هم كافرون. وقد يوجد مستكبر مسلم نسي ما يوجبه عليه دينه من التواضع، وقد يوجد كافر غير مستكبر على الناس لكنه مستكبر عن اتباع آيات الله. فأراد الله تعالى أن يبين أن هؤلاء قد اجتمع فيهم الوصفان اللذان يستحقان المقت من الله جل في علاه، فذكرهم أولا بالاستكبار وذكرهم ثانيا بالكفر. وقد ذكر الله تعالى لنا ذلك، أي تفصيل الفرق بين الاستكبار والكفر في هذه السورة، فقال في الآية 36: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ذكر الاستكبار. وقال في الآية 40 وإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. وبذا اشتملت الآيتان على نوعي الكافرين: الكافر المستكبر مطلقا، والكافر المستكبر عن اتباع آيات الله حتى لو لم يكن مستكبرا على الناس. وصفت الآية هذا أولا. أما ثانيا فإن الآية الأولى التي هي الآية رقم 88 وصفتهم بالاستكبار. لماذا؟ لأنهم هنا أنفوا عن أن يتبعوا شعيبا وشعروا بقوتهم وبضعف الذين اتبعوا شعيبا، ولذلك استخدموا التهديد فقالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. أما ثانيا فالذي يظهر أن أصحاب شعيب ازدادوا، وعند ذلك ظهر هؤلاء المناوئون لشعيب بحقيقتهم العقدية أكثر من حقيقتهم النفسية، وهي اتخاذ موقف الكفر وليس النظر فقط إلى قوتهم أو إلى استكبارهم على الآخرين. فقال الله: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ومن الأسباب في تنويع الوصفين في الجهتين أن وصفهم بالاستكبار في الآية الأولى يناسب الباعث لهم على تهديد شعيب ومن معه. لماذا؟ لأن الاستكبار بطر الحق وغمط الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريفه له. بطر الحق يعني دفعه، بطر الحق أي أن تدفع الحق وأن تنكره مع وضوحه، وغمط الناس الغمط الاستهانة والاحتقار. أما وصفهم هنا بالكفر فلأن الله أراد أن يبين أنهم صاروا حزبا عقائديا فكريا يصر على إخفاء الحقائق وسترها مع وضوحها. فكلمة كافر تدل على أنهم ستروا الحقائق الكبرى وعملوا على إخفائها. وأعظم الحقائق الكبرى الإيمان بالله. فنزل بعض المستكبرين عن استكباره ولكنه لم ينزل عن كفره، ولم يبقى إذن من دافع يدفعهم لرد الحق إلا الكفر المحض. نعم.
طيب هنا يعني لماذا خصص الكافرين بأنهم من قومه؟
خصص الله انتماءهم فقال: قال وقال الملأ الذين كفروا من قومه، لم يقل وقال الملأ الذين كفروا مطلقا. فكلمة من قومه إذا جعلناها وصفا كاشفا أو وصفا تمييزيا، سواء كانت وصفا كاشفا أو وصفا تمييزيا، تبين لنا هذه الصفة مقدار الآلام التي يجدها المصلحون في العالم. كيف؟ الذين يعاديهم هم أقرب الناس إليهم، ينبعث من أقرب الناس إليهم من يعارضهم، كما انبعث أبو لهب فعارض النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، وهذا لا شك يلقي بظلال على من يستمعون له فيأبون الاستماع ويعرضون عنه. وكذلك كلمة من قومه تدلنا على شيء آخر، أن الفضل بيد الله وليس عبر النسب. فلا تتوقع أنت أيها المصلح أن يستجيب لك أقرب الناس إليك، يعني لا تتوقع أن يستجيب لك أقرب الناس إليك علما، ولا تتوقع أن يستجيب أقرب الناس إليك جنسا، ولا تتوقع أن يستجيب أقرب الناس إليك نسبا، لا تتوقع قرب الاستجابة من هذا وذاك لمجرد وشيجة بينك وبينه، قد يكون زميلا لك فلا تتوقع أن يستجيب لك بالضرورة، قد يكون هو أشد المعارضين لك. فأراد الله سبحانه وتعالى أيضا أن يسلي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أن يسلي المصلحين في العالم، بأنكم إذا وجدتم معارضة من أقرب الناس إليكم فلا تهنوا ولا تحزنوا، فقد حدث ذلك لأعظم الأنبياء من قبلكم.
طيب هنا كذلك لماذا يعني وجهوا خطابهم لأتباع شعيب عليه السلام يعني هذه المرة، بدلا من أن يوجهوا خطابهم للقيادة الثابتة؟
في الآية الأولى كان خطابهم، في الآية 88 كان خطابهم لشعيب عليه السلام، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. أما هنا فقد وجهوا خطابهم لأتباع شعيب، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا، إذن يخاطبون أتباع شعيب. لماذا؟ لأنهم في البداية أرادوا أن يزعزعوا من القيادة النبوية، أرادوا أن يضعضعوا من وضعها، أرادوا أن يدفعوها إلى أن تبحث عن أنصاف الحلول في أقل الأحوال. فلما هددوا شعيبا عليه الصلاة والسلام ورأوا منه ثباتا عظيما أرادوا أن يغيروا، فربما يستطيعون أن يؤثروا على أتباع شعيب فيكون فيما فعلوه سلوة لهم أنهم استطاعوا أن يحققوا إنجازا. فهددوا بإضلال قوم شعيب أو بإضلال أتباع شعيب عليه الصلاة والسلام، وانتقلوا هنا إلى من مرحلة الإضلال العلمي إلى مرحلة الإضلال العملي الفعلي، بأن أخبروا المؤمنين أنهم إن اتبعوا شعيبا سوف يخسرون. يخسرون ماذا؟ يخسرون كل شيء، لأنهم قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. كلمة لخاسرون مطلقة، فكأنهم يهددونهم بأنهم سيأخذون أموالهم، سيشنون حملة شعواء لمصادرة كل مقتنياتهم، سوف يشنون حملة التعذيب الكبيرة والمصادرة لأملاك أتباع شعيب والتدمير لكرامتهم وحرياتهم. وقد فاجأهم من قبل الثبات العظيم لشعيب عليه الصلاة والسلام، باغتهم شعيب بحجته الساطعة وخطابه المؤثر الموقن بالله عندما قال لهم أولو كنا كارهين، كان خطابا هادئا لكنه في غاية التأثير. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هؤلاء المستكبرون الذين أصروا على الكفر المبين لما رأوا أنهم ما استطاعوا أن يؤثروا على شعيب أرادوا أن يؤثروا على أتباع شعيب، ظنوا أنهم يمكن أن يجدوا الرعب قد سرى لأتباع شعيب، وعند ذلك يمكن لأتباع شعيب أن يتركوه. فقالوا لهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
طيب من خاطب الملأ الذين كفروا يعني في قوله لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون؟
وجهوا تهديدهم إلى الأتباع المؤمنين وإلى من يفكر بأن يتبع شعيبا. إذن الخطاب ليس خاصا بأتباع المؤمنين، لأنه على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، بمعنى أننا الآن نخاطب أتباع شعيب ونقول لهم بأنكم ستخسرون كل شيء، ستخسرون زوجاتكم لأننا يمكن نفرق بينكم وبين زوجاتكم، ستخسرون أولادكم يمكن نصادر عليكم أولادكم لأنهم هم يحسبون بما أن عندهم النفوذ والقوة، ستخسرون أموالكم، سنصادر عليكم بيوتكم، أنتم ستخسرون كل شيء. فقولهم لئن اتبعتم شعيبا، اللام هنا موطئة لجواب القسم والتقدير، والله أو والذي يحلف به أو ربما يحلفون بأصنامهم لئن اتبعتم شعيبا. وهذه الصيغة تنبئك أن خطاب شعيب عليه السلام كان يلقى قبولا عظيما في وسط قومه، وأن شعبية شعيب صارت تتسع يوما بعد يوم. عند ذلك أصدرت القوى الكافرة بيانا عاما لأتباع شعيب تحذيرا لهم وتحذيرا لمن يفكر بأن يفعل فعلهم، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. نعم.
طيب هنا في قوله لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، يعني ما هذا الشيء الخطير الذي تهدد به القوى الكافرة المستكبرة أتباع شعيب ومن يفكر باتباعه؟
أن يقعوا في الخسارة. طيب الخسارة لابد أن نتعرف إلى هذا المصطلح الذي هو مصطلح متكرر في القرآن الكريم، الخسارة. الخسارة من خسيرة، وهي كلمة تدل على النقص، فمن ذلك الخسر والخسران، كالكفر والكفران، والفرق كذلك والفرقان، خسر فرق. ويقال خسرت الميزان وأخسرته إذا نقصته. فالخسر والخسران انتقاص رأس المال، وينسب ذلك إلى الإنسان فيقال خسر فلان، وإلى الفعل فيقال خسرت تجارته، كما قال تعالى تلك إذا كرة خاسرة، وهو يحكي عن الكفار. ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجة كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر، وفي المقتنيات النفسية كالصحة والسلامة، يقال فلان خسر صحته، خسر عافيته، خسر عقله، خسر إيمانه، خسر ثوابه، وهو الذي جعله الله تعالى الخسران المبين، أي يخسر الإنسان الثواب. وقال الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والخسر الهلكة والغبن وعدم الظفر بالمطلوب وعدم الانتفاع بالشيء، وكذلك يدخل في الخسر العقوبة، ويدخل في الخسر النقص المادي، ويدخل في الخسر الضعف، ويدخل في الخسر ذهاب القيمة والكرامة. ومنه قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي لا كرامة لنا، لا مكانة لنا. إذن الخسارة ليست متعلقة بعدم الانتفاع من الأمور المادية فقط، وإنما بقيمة الإنسان وكرامته. من أجل ذلك تتكرر كلمة الخسارة في مثل هذه المواضع. فالخسارة ليست مجرد عدم الانتفاع، وليست مجرد النقصان لما كان عند الإنسان، بل الخسارة أن يذهب ما عند الإنسان وربما صار هذا الذي عنده وبالا عليه، فيصبح رأس ماله ليس ذاهبا وليس فانيا وليس ضائعا فقط، هذا يسمى ضياع، ولكن الخسارة أن ينقلب رأس ماله ليكون ضده. ما الذي سيحدث يوم القيامة؟ جسد الإنسان في الدنيا هو أعظم رؤوس المال عند الإنسان، سيشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. هنا نفهم معنى قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم وأموالهم، فبدلا من أن يكون جسده عاملا من أعظم عوامل ربحه في الآخرة، صار جسده شاهدا عليه وبالا على موقفه يوم القيامة. هنا قوم شعيب يؤكدون للمؤمنين من أتباع شعيب، قوم شعيب من الكافرين المستكبرين، يؤكدون للمؤمنين من أتباع شعيب أن الخسارة الماحقة المحققة ستكون من نصيب من يتبع شعيبا. ظهر لنا هذا التأكيد في توجيه الخطاب مباشرة لأتباع شعيب لئن اتبعتم، في الخطاب المباشر من أساليب التأكيد، وكذلك لمن يفكر باتباعه، وفي القسم الذي ساقوا فيه كلامهم قالوا لئن، قلنا هذه موطئة للقسم كأنهم قالوا نقسم بالذي يحلف به، ثم أكدوا ذلك أكثر بحرف التوكيد إنكم وباللام الداخلة على الخبر لخاسرون، صارت أربع مؤكدات. استعملوا هذا باعتباره تهديدا رهيبا بأن أتباع شعيب سيخسرون خسارة محققة مؤكدة واسعة، وتركوا لمن يستمع تصور نوع الخسارة التي ستحل به لو اتبع شعيبا. جعلوهم، لماذا لم يحددوا نوع الخسارة؟ لم يقولوا ستخسرون أموالكم، حتى تذهب أوهام أتباع شعيب كل مذهب، فيفكرون بخسارة الأولاد، يفكرون بخسارة الأموال، يفكرون بخسارة الأزواج لأنهم قد يفرقون بين الرجل وزوجته، يفكرون بخسارة المناصب، يفكرون بخسارة السمعة، يفكرون بخسارة الجسد عندما يعذبون، يفكرون بخسارة راحة البال، يفكرون بخسارة الأهل، بخسارة الولد. الخسارة هي الضرر الهائل الذي يصيب المرأة فيما ظن أنه سينفعه، وهم يعنون هنا الضرر الدنيوي لأنهم لا يؤمنون بالبعث، لذلك استخدموا هذا التعبير الذي يجعل الإنسان وبهذا الأسلوب الرهيب الذي يجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يثبت على اتباع شعيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الفاء تدل على التعقيب، فهل نزل العذاب بالمستكبرين الكافرين من قوم شعيب عليه السلام فور انتهائهم من كلامهم الذي قالوا فيه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون؟
نعم، في هذه الآية التي هي الآية 91 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ينبئنا الله بأن العذاب نزل على قوى الاستكبار، وأن نزوله أمر حتمي، وأن وقته قريب مهما طال الزمان في نظر الإنسان، فالزمان مراحل تطوى كأن لم تكن. من أين أخذنا أن نزول العذاب أمر حتمي وأنه قريب مهما طال الزمان؟ من الفاء. إذن الفاء هنا لا تدل على وقوع العذاب فور انتهائهم من الكلام، وإنما تدل على التعقيب اللائق بواقعهم من حيث الزمان. التعقيب يقتضي المباشرة، ولكنه كما قرر ابن هشام في مغني اللبيب، وهو في كل شيء بحسبه، هكذا يقول ابن هشام، وهو في كل شيء بحسبه، ثم يمثل على هذا، يقول: ألا ترى أنه يقال تزوج فلان فولد له أو فولد له ولد إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، مع أنه إذن بعد الزواج هناك 9 أشهر. لماذا قال فولد له ولد؟ لماذا أتى بالفاء؟ لأنه لم يستغرق وقتا أطول من المعتاد، هذا هو المعتاد الذي هو 9 أشهر، معناها مدة متطاولة. إذن بعد قيام المستكبرين بالاضطهاد للمؤمنين لا يوجد إلا العذاب الذي سيحل بالمستكبرين، لكن متى هو؟ في الوقت الذي يحدده الله تعالى، لكن الإنسان ينبغي أن يتيقن بأن العدل الإلهي لا بد أن يحل. وهناك أمر آخر ينبغي أن نضعه بعين الاعتبار، هؤلاء المستكبرون الذين آذوا النبي ومن معه، الأنبياء يؤذون الأنبياء ومن معهم، قد يميل بعضهم مع تطاول المدى إلى أن يكونوا مؤمنين كما حدث من كفار قريش، فإن عددا منهم من الذين مثلا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان مع معسكر المشركين، وهو الذي قيل بأنه رجح كفة المشركين في معركة أحد بتخطيطه وذكائه واقتناصه للفرص، لكنه بعد ذلك صار مع المسلمين. إذن كفر الكافرين واستكبار المستكبرين لا يعني أن يحل عليهم العذاب على الفور، وإنما يعطيهم الله تعالى مدة محددة، لكن الفاء هنا تنبئنا أن العذاب لا بد أن يحدث لهؤلاء المستكبرين. والمقصود بكلمة فأخذتهم الرجفة أن يصبر الإنسان إلى أن يأتي الرحمن بموعده وميعاده، إن الله لا يخلف الميعاد، فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
طيب، هنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، طبعا هنا الكلام على نوع العذاب الذي حل بهم وهو الرجفة، فما معنى هذا العذاب؟
أصل الأخذ تناول الشيء باليد، قال فأخذتهم الرجفة، أصل الأخذ تناول شيء باليد، ويستعمل مجازا في الإحاطة بالشيء وتملكه التام عندما يحاصره ويقهر أحواله، كما قال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، وقال فأخذهم أخذة رابية، وأخذ الرجفة إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الآخذ. طيب، هذا معنى أخذ. الرجفة من رجفة، وهي كلمة تدل على اضطراب شديد، يقال رجف الشيء، يرجف رجفا ورجفانا، وذلك إذا حركه وزعزعه وزلزله. ورجف القلب والفؤاد من الخوف، ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث بدء الوحي: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده. ومنه يقال: رجفت الأرض والقلب والبحر رجاف لاضطرابه، كما قال تعالى: يوم ترجف الراجفة، وقال: يوم ترجف الأرض والجبال، كما يرجف الشيء إذا أرجفته الرياح، قال الأخطل: إما تريني حناني الشيب من كبر كالنسر أرجف، أو كالنسر أرجف والإنسان مهدود. وأرجف الناس في الشيء إذا خاضوا فيه واضطربوا فيه فأوقع عندهم اضطرابا فكريا أو اضطرابا اجتماعيا أو زلزالا سياسيا أو اقتصاديا. المرجفون هم الذين يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس، والإرجاف إيقاع الرجفة إما بالفعل وإما بالقول. قال تعالى والمرجفون في المدينة، ويقال الأراجيف ملاقيح الفتن، يعني أنها التي تظهر الإنسان الصادق من غيره. مثلا في الإفك ظهر من ثبت ومن يمكنه أن يتعرض للزلزلة. فالرجفة هنا إذن هي التي تحدث اضطرابا شديدا وتعبر عن حركة عنيفة في أصل الشيء حتى تكاد أن تقتلعه أو أن تتسبب في قلعه. ومن ذلك أن يقال رجف السن لضعف إمساك أصلها بها وتخلخلها، وكذلك رجفت الشجرة لأنها كادت أن تنقلع، ورجف البعير مثل ذلك.
طيب هنا يعني لكن نحن وجدنا أن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن عذابهم كان بالصيحة، هنا قال الرجفة، وفي موضع آخر قال إن عذابهم بالصيحة، فقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وأخبرنا أنه عذبهم بعذاب يوم الظلة. يعني إن كان أهل مدين هم أصحاب الأيكة فقد قال الله تبارك وتعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فكيف نجمع بين هذه بين ذلك كله؟
الجمع بين هذه الآيات واضح، وعند الجمع بينها تتكون الصورة المدهشة الكاملة التي تنقل لك ما وقع كأنك تراه. فقد اجتمع على الكفار المستكبرين من قوم شعيب هذه الأنواع من العذاب، والظاهر أن ذلك بدأ بظلة عظيمة خرجت منها الصواعق التي تتكون من الأصوات القارعة والبروق الخاطفة، وكان مع ذلك أصوات القلع والقرع التي نتجت عن رجفة مزلزلة من تحتهم. إذن الصواعق والظلة من فوقهم والرجفة المزلزلة من تحتهم. وفي العلاقة بين الصيحة والرجفة صور محتملة متعددة، إذ يمكن مثلا أن يكون حل بهم كلا العذابين في تتابع، فجاءت الرجفة مزلزلة ديارهم وأرضهم التي عليها يستقرون، تبعتها الصيحة صخت آذانهم ودمرت أجسادهم، ويحتمل العكس. وبذلك تتكون الصورة الكاملة حيث يجتمع عليهم الظلة العظيمة التي تصدر منها الصواعق بصيحاتها المدمرة، واجتمع معها زلازل راجفة فاحترقت أجسادهم ودمرت منازلهم وانقلبت ديارهم ولم يبق من مملكتهم شيء، ومن هول ذلك أصبحوا جثثا باركة على ركبهم أو منكبين على وجوههم ميتين.
طيب من هم أصحاب الأيكة الذين ذكر الله أن شعيبا أرسل إليهم في سورة الشعراء، وما التشابه الذي يعني بين أصحاب مدين ودولة ثمود؟
الذي يظهر أن هناك دولتان أو أن هناك أكثر من مدينة تنتمي إلى مدين، فالأولى مدين الكبيرة والثانية أصحاب الأيكة، وبينهما بين كلا الفئتين اشتراك في التوجهات السياسية والفكرية وكذلك في السياسات الاقتصادية. قد حدثنا الله تعالى عن مدين في عدد من السور، وحدثنا عن أصحاب الأيكة في سورة الشعراء وفي غيرها. وعندما وصف الله شعيبا في سورة الشعراء لم يكن ضمن أوصافه أنه أخ لأصحاب الأيكة كما وصف من ذكر قبله من الأقوام السابقين الذين أرسل إليهم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام. وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قالوا كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر إلى مدين، أفاد هذا أن الله تعالى أرسل شعيبا إلى قومه من أهل مدين وإلى من اتصل بهم على ساحل البحر الأحمر وهم أصحاب الأيكة، إذا كان أصحاب الأيكة هناك كما في هذه الرواية، وأن كل من الفريقين كانوا متشابهين أو على سياسة واحدة كأنهم متحالفون أو بعضهم من بعض يتشابهون في الأمور الاقتصادية وفي تهديد الناس، ولذلك كان شعيب ينصحهم بالنصائح ذاتها. فلا يبعد إذا كان الأمر كذلك أن يكون العذاب قد أخذ الفريقين في وقت واحد أو وقتين متقاربين، فكان عذاب مدين بالرجفة والصيحة المصاحبة لها، وعذاب أصحاب الأيكة السموم وشدة الحر الذي انتهى بظلة من السحاب فزعوا إليها يتبردون بظلها فأطبقت عليهم فاختلفوا بها أجمعون. وذهب بعض المفسرين إلى أنهم دولة واحدة، وأنهم مرة يسمون بأهل مدين ومرة يسمون بأصحاب الأيكة. أما ما التشابه الذي بين أصحاب مدين ودولة ثمود، فهناك تشابه بين العذاب الذي حل على الفريقين، فالرجفة كانت جزءا أساسيا من هذا العذاب، ولذا قرن الله بين هاتين الحضارتين في سورة هود عليه الصلاة والسلام، فقال كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
طيب هنا يعني ما الصورة التي يقدمها لنا قوله تبارك وتعالى كأن لم يغنوا فيها؟
كأن لم يغنوا فيها لها معنيان. المعنى الأول يقال فيه غني القوم في دارهم، غني القوم في دارهم إذا طال مقامهم فيها في حال قويمة من سعة العيش وظهور النعمة ورخاء الحال. فالمنازل التي كان بها أهلوها واحدها مغنى، يقال هذه مغاني قوم فلان، أي ديارهم التي يقيمون فيها. وقد قال الشاعر عن مثل ذلك ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد، أراد أقاموا فيها بأنعم عيشة. وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا بها ولم ينزلوا فيها، كما قال الشاعر كأن لم يكن بين المقام إلى الصفا مقام ولم يسمر بمكة سامر. وأما القول الثاني فقد قال عنه الزجاج كأن لم يغنوا فيها كأن لم يعيشوا فيها مستغنين. إذن القول الأول والمعنى الأول كأن لم يقيموا، أما القول الثاني كأن لم يشعروا بالغنى. يقال غني الرجل يغنى إذا استغنى، وهو من الغنى الذي هو ضد الفقر. ومن ذلك قول حاتم طي غنينا زمانا بالتصعلك والغنى كما الدهر في أيامه العسر واليسر، كسبنا صروف الدهر لينا وغلظة وكلا سقاناه بكأسهما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر. هذا في ميدان الفخر الذي هو ميدان حاتم طيب، والشاهد أنه تكلم عن الغنى زمانا. وإذا عرفنا هذا فإذا كلا المعنيين صحيح، فنقول بأن الله تعالى ذكر هؤلاء المستكبرين المكذبين كأنهم ما أقاموا في تلك الديار، وكأنهم ما شعروا قط بذلك الغنى الفاره الذي كانوا يتمتعون به. ومن ذلك ما ذكرناه عن الشاعر الذي قال كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، ثم قال بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. قوله الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين، يدل على أن ذلك العذاب كان مختصا بهؤلاء المكذبين المستكبرين، وذلك يدل على أشياء، أحدها أن هذا العذاب إنما حدث بتخليق فاعل مختار، يعني الله سبحانه وتعالى الذي أوجد لهم هذا العذاب، وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة، وإلا لحصل هذا العذاب لأتباع شعيب. كما حصل للكفار. والثاني يدل على أن ذلك الفاعل المختار عالم بجميع الجزئيات حتى يمكنه التمييز بين المطيع والعاصي. والدلالة الثالثة يدل على المعجز العظيم في حق شعيب، فالعذاب النازل من السماء لما وقع على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في بلدة واحدة كان ذلك من أعظم المعجزات. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها. نعم.
ثم قال الله تبارك وتعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يعني هذه الآية أولا لماذا جاءت في هذا الموضع، والشيء الثاني يعني لماذا ختمت بهذا الختم والتكرار الذي فيها يعني يلفت النظر، يعني الذين كذبوا شعيبا أعادها مرة ثانية الذين كذبوا شعيبا، يعني عجيب تركيب هذه الآية.
نعم بارك الله فيكم. قوله الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، كرر الذين كذبوا شعيبا لتعظيم المذلة لهم وتفضيع ما يستحقون من الجزاء على إجرامهم، على استكبارهم، على كفرهم بربهم. والعرب تكرر مثل هذا في التفخيم والتعظيم. يقال مثلا للرجل أخوك الذي ظلمنا، أخوك الذي أخذ أموالنا، هذا في التهويل من فعله ومن ظلمه، أخوك الذي فعل كذا، أخوك الذي فعل كذا. وأيضا القوم لما قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، بين الله تعالى أن الخاسر الحقيقي إنما هم الذين لم يتبعوا شعيبا. قد روى الطبري عن ابن إسحاق قال فلما كذبوه وتوعدوه بالرجم والنفي من بلادهم وعتوا عن أمر الله أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. يقول ابن إسحاق بلغني أن رجلا من أهل مدين يقال له عمرو بن جلهاء لما رآها قال يا قوم إن شعيبا مرسل فذروا عنكم سميرا وعمران بن شداد إني أرى غيمة يا قوم قد طلعت تدعو بصوت على صمانة الوادي وإنكم لن تروا فيها ضحاء غد إلا الرقيم يمشي بين أنجادي. الغيمة أو الغبية هي الدفعة الشديدة من المطر، وقيل هي المطرة التي ليست بالكثيرة، والغيمة السحاب. أراد هنا السحاب المصحوب بالمطر ولكنه مطر العذاب، والصمانة الأرض الصلبة. وأما السمير وعمران فقد كان من الكهان المشهورين عندهم. في هذه الآية الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها أبرز الله حقيقة التمتع الدنيوي السابق وأنه لا يعد شيئا، فظهر الخاسر الحقيقي. وهذه الآية في موقعها العميق المدهش جاءت لتخبر العالم بأن الأعمال بالخواتيم وأن العاقبة للمتقين، فلا ينبغي أن يغتروا بما يرون من البدايات فإن العبرة بالنهايات. الآية إذن استئناف يرد على المغرورين والغافلين والمستكبرين حينما سمعوا قوى الاستكبار يتهددون القوى المؤمنة بقيادة شعيب عليه السلام، يقولون لهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. ثم خصوا شعيبا بالخطاب عندما قالوا لهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هنا ينبغي أن يظهر أمام العالم سؤال يبرز، كيف ترون انتهى الأمر بين الفريقين؟ كيف كان عاقبة كل واحد منهما؟ أيهم الذي بقي وأيهم الذي زال؟ جاءت هذه الآية لتكون بيانا مستأنفا ومستأنفا، يبين الله فيه العاقبة الحقيقية والنتيجة المحتومة لاستكبار المستكبرين. أما عن التهديد الأول عندما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، جاء الجواب الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي هم الذين أخرجوا من القرية. فهم هددوا شعيبا وأرهبوه وأنذروه بالإخراج من قريتهم، وكانت النتيجة أن الذي حدث العكس، قد هلكوا وهلكت قريتهم وحرموا ما فيها من الخيرات، كأن لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها مطلقا، كأنهم ما رأوا ذلك العيش الرغيد ولم يمر عليهم الأمد المديد، لأن الإنسان إذا انقضى أمره كأنه لم يكن. هذا بالنسبة للتهديد الأول. التهديد الثاني: جاءهم الجواب عليه الذي يجمع العقل والفكر، فقال الله: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فهم زعموا أن شعيبا، أن من يتبع شعيبا هو الخاسر، عندما قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فالله سبحانه وتعالى كأنه يرد عليهم هنا ردا مباشرا: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ولاحظ أنهم كما أكدوا زعمهم بأقوى المؤكدات، كذلك جاءت الآية فيها بعض التأكيدات. الذين كذبوا فهي جملة اسمية، والجملة الاسمية من المؤكدات، كانوا هم الخاسرين، فأدخل كان وأدخل هم ليزيد في التأكيد على هذه الخسارة الماحقة التي حلت بهم.
يعني هنا الله تبارك وتعالى يبين أن الذين اتبعوا شعيبا لم يكونوا هم الخاسرون، بل الذين كذبوه كانوا هم الخاسرين الهالكين، لأنه أخبر عنهم تبارك وتعالى أن الذين كذبوا شعيبا قالوا للذين أرادوا اتباعه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فكذبهم الله تبارك وتعالى بما أحل بهم من عاجل نكاله، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما خسر أتباع شعيب، بل كان الذين كذبوا شعيبا لما جاءت عقوبة الله هم الخاسرين دون الذين صدقوا وآمنوا به.
نعم، ولذلك نرى أن القرآن الكريم يوقظ الناس حتى لا يستنيموا إلى واقعهم ولا إلى ما يرونه في اللحظة الراهنة، بل ينبغي أن ينظروا في العاقبة القادمة. وهذا الأسلوب يفيد معنى الحصر والاختصاص، كأن الله يقول: الذين كذبوا شعيبا هم المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا، كأن لم يقيموا في دارهم. والذين اتبعوا شعيبا أنجاهم الله تعالى، وهم المخصوصون بالفوز والربح. الجملة إذن تفيد حصر الخسار في المكذبين له بالنص، وتقتضي نفيه عن المتبعين له بقياس الأولى. ومناسبة الجزاء للذنب يجعل الإنسان يحرص حرصا عظيما على أن يبقي التمتع بوطنه من خلال شكره لربه، لا من خلال الاستكبار والكفران. وتظهر في هذه الآية قوة تصويرية هائلة لهم عندما كرر الله تعالى الكلام، فقال: الذين كذبوا شعيبا، الذين كذبوا شعيبا، كرر الأمر مرتين. وفي هذا، في هذه الجملة أيضا نرى مبالغة في رد تصورات المستكبرين والكافرين، والتسفيه لآرائهم، والاستهزاء بنصحهم لقومهم عندما طلبوا منهم أن يتركوا شعيبا وأن يرجعوا إلى ملتهم، والتكرير في قوله: الذين كذبوا شعيبا، للتعديد والتهديد ولإيقاظ السامعين وهم مشركو العرب: ينبغي ألا يحل بكم ما حل بمن قبلكم، وكذلك للتهديد والوعيد لغير مشركي العرب ممن يناوئون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد سبق من قبلكم في مثل هذا التهديد والوعيد: لا تغتروا بقوتكم، لا تغتروا بعلاقاتكم الدولية، لا تغتروا بمصالحكم مع الأقوياء في العالم، لا تظهروا الفساد في الأرض، لا تتباهون بأنكم تقفون مع الظالم ضد المظلوم، لا تتباهون بأنكم تقفون ضد المستضعف مع المجرمين، لا تتباهون، لأنه سيأتي وقت تنقلب النتائج ويظهر الفساد عليكم بما أوجدتموه من الفساد في البر والبحر. لكنهم للأسف لا يرجعون، يقومون بسجن المصلحين ويضحكون ويثملون ويقهقهون ويفتخرون بأنهم قد أنجزوا ما لم ينجزه غيرهم والله سبحانه وتعالى يخاطبهم فيقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ومن العجيب أنهم كلما ازدادوا ثراء لم يشبعوا ولم يذكروا موتهم القريب فيزدادون ظلما وإفكا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن لا نغتر بالغنى، هذا من مناسبة الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، يأتي الثراء السريع لكنه يكون مصحوبا بالأنانية والجشع والشح والإجرام. يصيح الأطفال المظلومون، ترتفع أصواتهم تحت النار تحت القصف، يئنون حتى الموت، ولكن ضحكات حفلات الترفيه تزداد. يا للغافلين الذين يبخسون الناس أشياءهم، يسببون بالمآسي والظلم لغيرهم، يتسببون بالمآسي والظلم لغيرهم، وبدلا من أن يتخذ صانعو القرار بطانة صالحة يتخذون بطانة لا يألونهم خبالا. هل يستوي هذا وقول عمر بن عبد العزيز لعمر بن المهاجر: يا عمرو إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي ثم هزني ثم قل لي ماذا أصنع؟ قصة شعيب عليه السلام مع الملأ الذين استكبروا من قومه تعلمنا أن التوزيع العادل للثروات يقتضي إلجام أصحاب النفوذ عن الاستغلال البشع لنفوذهم في إذاء الناس. قال وهيب بن الورد: اجتمع بنو مروان إلى باب عمر بن عبد العزيز فقالوا لابنه عبد الملك: قل لأبيك إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا موضعنا، وإن أباك قد حرمنا ما في يديه. فدخل على أبيه فأخبره. إذن هم يريدون حق القرابة بما أنهم أقرباء للخليفة أو للملك. فقال لهم عمر بن عبد العزيز عندما دخلوا عليه: ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء. وقال الأوزاعي: وقال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال الأوزاعي: لما قطع عمر بن عبد العزيز عن أهل بيته ما كان يجري عليهم من أرزاق الخاصة كلموه في ذلك، فقال: لن يتسع مالي لكم، وأما هذا المال فإنما حقكم فيه كحق رجل بأقصى برك الغماد. يعني المال لو أنا اقتسمت راتبي لن يتسع لنا جميعا، وهو أصلا ما كان يأخذ له شيء يسيرا، ولكن أما المال الخاص بكم فهذا لا يتسع لكم. نعم.
من قبل شعيب عليه السلام تولى صالح عليه السلام عن قومه بعد هلاكهم، ويعني دبج عبارات الألم على عدم استماعهم لرسالته، ووصف الله تبارك وتعالى هذا المشهد المثير العظيم فقال: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكذلك يصف الله تبارك وتعالى لنا مشهدا مماثلا لشعيب عليه السلام حيث يقول: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فما وجه التماثل والافتراق بين المشهدين، مشهد صالح عليه السلام ومشهد شعيب عليه السلام؟
هذا التعبير يبهرك، فهو يدل على مقدار العاطفة العظيمة التي عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما يدل على مدى التنعم والتمكين الذي كان عليه الكافرون المتكبرون من قوم شعيب. ولذلك نرى أن شعيبا عليه الصلاة والسلام يفعل ما فعله صالح عليه السلام، فيتولى يعني يبتعد عن ديار قومه شيئا ما، وكانه ينظر إليها فيملأ الأسى قلبه، لكنه يراجع نفسه فيقول: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى، أي على الألم الذي عندي لكن لا ينبغي أن أستسلم له، فكيف آسى على قوم كافرين. ويظهر لي أنك ترى تكرر تاريخ البشرية وترى صراعها المرير مع القبيل الإبليسي، وترى دعوات الإصلاح النبوية للذرية الآدمية تحمل الأسس نفسها، وترى الملأ المستكبرين المكافرين الغافلين وهم أيضا يردون بردود متشابهة. وبعد ذلك فهنا كأنك ترى تماثلا بين المشهدين اللذين تعرض لهما صالح وشعيب عليهما الصلاة والسلام، فهما يتوليان عن قومهما وقد هلكوا، إلا أن الاختلاف في كلامهما وقع في موضعين. الأول، أفرد صالح الرسالة الإلهية التي بلغها، قال لقد أبلغتكم رسالة ربي، بينما شعيب جمعها قال لقد أبلغتكم رسالات ربي. الثاني، الموضع الثاني، ختم صالح عليه السلام تأوهه على عدم استماع قومه له بقوله ولكن لا تحبون الناصحين، وختم شعيب عليه السلام ذلك بقوله فكيف آسى على قوم كافرين. يظهر أن كل من النبيين قال كلام الآخر، وأن الله تعالى عرض لنا المشهدين على طريقة الاحتباك. ولكن إذا أردنا أن نقول لماذا وصف صالح رسالته بالإفراد ووصف شعيب رسالته بالجمع، فيمكن أن يقال إذا صح الأمر فلأن شعيب ذهب إلى دولتين، إلى دولة مدين وإلى دولة أصحاب الأيكة، إذا صح ذلك. ويمكن أن يقال بأن رسالات جمع، كما جمع نوح عليه السلام وكما جمع هود عليه السلام ذلك في قولهم أبلغكم رسالات ربي، أي كل جزء من الشريعة يعد رسالة مستقلة. فالصلاة مثلا رسالة، والزكاة رسالة، والصوم رسالة، وهكذا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أي على الذين، لاحظ كلمة كافرين اسم فاعل من كفر، وهي تدل على رسوخ هؤلاء في الكفر. إذن الإنسان إذا وقع في الكفر مرة أو مرتين لا يؤاخذ في الغالب، وإنما يؤاخذ إذا رسخ فيه. نعم.
طيب، ثم الله تبارك وتعالى وصف شعيبا بعد هلاك قومه وأخبر عنه أنه تولى عنهم وناداهم، ويصف الله تبارك وتعالى ذلك بقوله فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فما وجه النداء في هذه الآية، ولماذا يناديهم وقد هلكوا، وما معنى قوله آسى؟
نعم، ناداهم نداء تحسر، إذن هو لا يناديهم لأنهم سيجيبونه، وإنما ناداهم نداء تحسر وتوجع عليهم، وذلك شأن المحب لصلاح قومه وصلاح العالم من حوله. كما أنك ترى في النداء التبرؤ أيضا من حالهم وأعمالهم، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وقعة بدر حين وقف على القليب الذي ألقي فيه قتل المشركين، فناداهم بأسماء صناديدهم ثم قال لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. والمعنى إنني يا قومي قد أبلغتكم رسالات ربي، أي ما أرسلني به إليكم من العقائد والمواعظ والأحكام والآداب. قد ذكرنا لماذا جمع الرسالة ها هنا. ونصحت لكم بما بينته من معاني هذه الرسالة والترغيب فيها وإنذار العاقبة التي تحل بالمستكبرين. وأما كلمة آسى، فالأسى شدة الحزن، يقال أسيت عليه أسا، قال العجاج وانحلبت عيناه من فرط الأسى. وقد قال تعالى فلا تأسى على القوم الفاسقين. وحقيقة الأسى اتباع الفائت الحسرات والزفرات، اتباع الفائت أي الذي فات وانتهى الحسرات والزفرات، فهو قريب من التأسي في المقابل. يقال أسيت له أي لأجله، قال البحتري أسيت لأخوالي ربيعة إن عفت مصايفها منها وأقوت ربوعها. وذهب الراغب إلى أن أصله من الواو كقوله رجل أسوان أي حزين، وهو عند ابن فارس أصل واحد يدل على المداوات والإصلاح. يقال أسوت الجرح إذا داويته، ولذلك يسمى طبيب الجرح الآسي، والأسو إصلاح الجرح، ويجمع الآسي على الأساه كما قال الشاعر فلو أن الأطباء كان حولي وكان مع الأطباء الأسات. وقال الحطيئة هم الآسون أم الرأس لما تواكلها الأطبة والإساء. أصل الأسى هو ما ذكرناه من شدة الحزن، ومن ذلك قول الشاعر: آليت لا آسى على إثر هالك، قد الآن من حزن على هالك قدي. قدي يعني حسبي، أي حلفت لا أحزن على أحد يموت بعده، لأن مصيبته جلت على كل المصائب. إذن هذا معنى الأسى، يدل على شدة الحزن الذي يتبعه الإنسان إثر فوت فائت أو هلكة هالك.
طيب هنا يعني لماذا خاطب شعيب نفسه يعني بقوله فكيف آسى على قوم كافرين؟ ونلحظ في هذا هذه الصيغة يعني كأنه يجيب على سؤال، يعني كأنه هناك سؤال لم يذكر، فهو كأنه يقول فكيف آسى.
هنا يبين الله تعالى أن صفحة قوم مدين قد طويت مشيعة بالتبكيت والإهمال والمفارقة والانفصال من رسولهم الذي كان أخاهم، لكنه افترقت طريقه عن طريقهم، وافترق مصيره عن مصيرهم، حتى لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم وعلى ضيعتهم في الغابرين. والفاء في قوله فكيف آسى على قوم كافرين للتفريع على قوله لقد أبلغتكم رسالات ربي، فرع الاستفهام الإنكارية في قوله فكيف آسى على ما سبق، لأنه لما أبلغهم ونصح لهم وأعرضوا عنه فقد استحقوا غضب من يغضب لله وهو الرسول، ويرى استحقاقهم العقاب، فكيف يحزن عليهم لما أصابهم من العقوبة. جاء بالاستفهام الإنكاري في قوله فكيف آسى على قوم كافرين مخاطبا نفسه على طريقة التجريد، إذ خطر له خاطر الحزن عليهم فدفعه عن نفسه بأنهم لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنهم اختاروا هذه العاقبة السيئة لتكون حالهم ولتعبر عن مصيرهم. وقوله على قوم كافرين إظهار في مقام الإضمار، لم يقول فكيف آسى عليكم، إنما قال فكيف آسى على قوم كافرين ليتأتى الوصف أو العلة التي تبين أنه لا ينبغي له أن يأسى عليهم.
طيب هنا في قول شعيب عليه السلام فكيف آسى على قوم كافرين يمزج بين الألم واليقين بعدل الله تبارك وتعالى في الوقت ذاته، فهل هذا يدل على تعظيم العاطفة لدى النفس المؤمنة؟
نعم، ينبغي للإنسان أن تكون له عاطفة على الناس عندما يصيبهم البأس، عندما تصيبهم البأساء والضراء، وفي الوقت ذاته ينبغي أن يعظم يقينه بعدل الله تعالى، كما قال ابن وردي رحمه الله: حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل، كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. فكيف آسى على قوم كافرين، هذه العاطفة الشعيبية الجياشة امتزجت بالألم واليقين بعدل الله عز وجل، وذكرني هذا بالأسى العظيم الذي ينتاب النفس التي تدعو إلى الله عز وجل عندما يرى الإنسان الاختلاف والتنابز بالألقاب في أوساط المسلمين، بل في أوساط العلماء والدعاة. وبينما كنت أشعر أنا بالألم على هذا الوضع المحزن، ومن أجل ذلك ألفت كتابين، كتاب لا إنكار في مسائل الخلاف وكتاب فقه الاختلاف صلاة الأخوة والائتلاف، أرسل لي واحد من أفاضل الدكاترة وهو الدكتور سعيد دحباج بأبيات في هذا الألم يقول فيها: إملأ الجو كله بالهتاف وخذوا الدين عنوة باعتساف، أودعوا المحكمات قعر جب، وابحثوا عن دقائق الاختلاف، وليقف للنزال كل فريق خلف شيخ معمم في اصطفاف، واتركوا المحكم الجلي وراء من سبيل الإخاء والائتلاف، واجعلوا من الحبوب قبابا وليكن حولها جميع الطواف. أي يتألم من هذا الاختلاف الذي غزا ديار المسلمين، وعند ذلك ماذا نقول؟ فكيف نأسى على قوم معرضين؟ نسأل الله تعالى العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، والشكر موصول كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.